بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال في بيان قول الله سبحانه وتعالى، لا نزال في قراءة ما يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قد عرفنا في الدرس الماضي أن سبب القيومية للرجال على النساء هو ما ذكره الله عز وجل من تفضيل الرجل على المرأة على وجه العموم، ومن النفقة اللازمة عليه تجاه المرأة. وقول الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ما معنى قانتات؟ ما معنى قانتات؟ قانتات مطيعات، مطيعات لله ومطيعات لأزواجهن في غير معصية الله. حافظات للغيب، ما معنى حافظات للغيب؟ عند من تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. بما حفظ الله قراءتان، ما هما؟ بما حفظ الله، بما حفظ الله. بما حفظ الله أي بحفظ الله إياهن. وقرأ أبو جعفر: بما حفظ الله أي بحفظهن الله في طاعته. بما حفظ الله أي بحفظهن الله، أنهن حفظن حدود الله وقمن بحقوق الله. بما حفظ الله أي بما حفظهن الله، بما حفظهن الله. ثم قال سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قوله: واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز هو الارتفاع عن طاعة الزوج. النشوز في اللغة الارتفاع، ومعنى نشوز الزوجة هو أنها تترفع عن الواجب الذي عليها، فتترفع على زوجها في طاعته بالمعروف فيما يطاع فيه الأزواج عادة، أو تترفع على زوجها بالإساءة إليه في قول أو فعل، أو بالإساءة إلى من يؤذيه، الإساءة إليه كأن تسيء إلى أبيه أو إلى أمه أو إلى أهله بإساءة قولية أو فعلية في غير وجه حق. هذا من أنواع النشوز، من أنواع النشوز. فالله يقول: واللاتي تخافون نشوزهن. معنى تخافون أي تعلمون أنهن قد نشزنا، وقيل تخافون بمعنى تظنون نشوزهن في أمر مبني على غلبة الظن. فالخوف في قوله تخافون يحتمل الأمرين، يحتمل تخافون نشوزهن أي تعلمون نشوزهن، كأن يكون قد علم منها الامتناع عن طاعته، أو علم وجها من الأوجه التي أشرنا إليها قبل قليل مما يفسر به النشوز. والقول الثاني تخافون نشوزهن أي تظهر دلائل النشوز عليهن فتظنون أنهن يشزن ويرتفعن في غلبة الظن لقيام دلائل النشوز. فالتي يعلم نشوزها أو يظن ظنا غالبا أنها سالكة في طريق النشوز، هذه علاجها فيما ذكر الله عز وجل: فعظوهن بالوعظ والترهيب والترغيب، ترغب وترهب، ترغب في طاعة الزوج، ويذكر لها ما ذكره المولى سبحانه وتعالى من أجور وفضل في المرأة إذا أطاعت زوجها، وترهب تخوف بمغبة ذلك الإثم وبما ترتب عليه من عقاب ولعن وتوعد بالعذاب إذا نشزت وآبت أن تطيع زوجها. هذا الوعظ فعظوهن، وتذكر كذلك بأن هذا فيه خير لها في الدنيا والآخرة، وخير لأسرتها، وخير لأولادها، ولسمعتها في المجتمع، ولأهلها وأهله، إلى غير ذلك من أنواع التذكير والوعظ. فعظوهن، هذا الأمر الأول، الوعظ بما يرق لها، يرق له قلبها، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقوله فعظوهن واهجروهن في المضاجع، هذا الحل الثاني. الحل الأول قولي بالوعظ، سواء منه أو من شخص يتصل به، كان يوكل أباه بأن يعظها أو أباها بأن يعظها أو أخاها وقريبها من محارمها بأن يعظها، لأن بعض الناس من رجال ونساء ربما استنكف أو أبى أن يقبل من شخص وقبله من شخص آخر، وهذا موجود في الناس. إن الله قال فعظوهن أي بأنفسكم أو بغيركم، فبعض الناس بعض النساء إذا وعظها زوجها لا تبالي بوعظه، وربما سخرت من وعظه، لكن إذا وعظها أبوه أو أبوها أو شخص له في قلبها منزله من أقاربها أثر فيها من رجال أو نساء، قد تعظها عمتها التي هي أم زوجها أو تعظها أمها أو نحو ذلك. المقصود إيصال الوعظ الذي تتأثر به، وربما تعظها معلمتها أو من تثق فيها في علمها أو صاحبتها. نعم، فالمقصود إيصال الوعظ والتذكير. فإن لم ينفع وعظ ينتقل بعد ذلك إلى الفعل، بعد الوعظ الفعل، بعد القول الفعل. والفعل قسمان: فعل ترك وفعل إيجاد. ففعل الترك هو الهجر في المضجع، يهجرها كما قال الله عز وجل: واهجروهن في المضاجع، بمعنى أنه لا يطأها ويعرض عنها ويظهر إعراضه عنها وجفاءه عنها. وهل يهجر غرفتها إلى غرفة أخرى، أو سريرها إلى مكان آخر، أما أن يهجر البيت من أصله فلا، ولا تهجر إلا في البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تهجر إلا في البيت. حديث معاوية ابن حيدة رضي الله تعالى عنه قال: ما حق زوجتنا عليه؟ فقال: ألا تقبح. نعم، إلى قوله: ولا تهجر إلا في البيت، لا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، بمعنى أنه يظهر هجرها ولو في سرير واحد، أو له أن ينتقل إلى من السرير إلى زاوية في البيت أو من غرفة إلى غرفة، له ذلك لأنه لا زال في إطار البيت. هذا كدليل على عدم رضاه عنها. واهجروهن في المضاجع، لا يضاجعها. طيب، قال ابن الجوزي رحمه الله: واختلفوا في المراد بالهجر في المضجع على أربعة أقوال. أحدها أنه ترك الجماع، قول ابن عباس وابن جبير. والثاني أنه ترك الكلام، هذا مروي عن ابن عباس وعكرمة والثوري أنه يهجرها في الكلام. والثالث أنه قول الهجر من الكلام في المضاجع. الهجر أي الكلام الذي يجرح، الذي يسيء، يعني يغلظ عليها في الكلام. هذا أيضا مرويا عن ابن عباس: قولوا لهن في المضاجع هجرا من القول. والرابع أنه هجر فراشها ومضاجعتها، أنه يترك فراشها مع ترك المضاجعة. وهذه الأقوال أوفقها بظاهر النص: واهجروهن في المضاجع، هو الأول والرابع، أنه ترك وقاعها وهجر فراشها ومضاجعتها. جاء عن ابن عباس أنه قال: اهجرها في المضجع، فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح. وهذا هو الحل الثالث كما سيأتي. قال ابن الجوزي رحمه الله: قال جماعة من أهل العلم: الآية على الترتيب، أي يبدأ بما بدأ الله به. فالوعظ عند خوف النشوز، والهجر عند ظهور النشوز، والضرب عند تكرره، واللجاج فيه أي الاستمرار الولوج فيه. قالوا ولا يجوز الضرب عند ابتداء النشوز. قال القاضي أبو يعلى، وعلى هذا مذهب أحمد. وقال الشافعي يجوز ضربها في ابتداء النشوز، وهو الحل الثالث. إذن الأول الوعظ، الثاني أن يهجرها في المضجع، والثالث واضربوهن. وجاء بيان هذا الضرب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يضربها ضربا غير مبرح، لا يخضر جلدها ولا يكسر عظمها ولا يضربها في وجهها بلطم أو لكم أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجوز. إنما الضرب يكون ضربا غير مبرح للتأديب، كما يضرب الرجل ولده إذا أخطأ ضرب تأديب. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين عرفوا جواز ضرب النساء والإذن بذلك عند النشوز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بذلك، فنال كثير منهم من نسائهم بالضرب، فأطاف بأبيات النبي صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بأبيات النبي صلى الله عليه وسلم نساء يشكون أزواجهن، ما أولئك بخياركم، ما أولئك بخياركم، أي ليس بالخير الذي يضرب امرأته على الشيء الذي يسوى وعلى الشيء الذي لا يسوى، إنما الضرب للتأديب علاج، وليس هو المرحلة الأولى بل هو مرحلة متأخرة. فالأصل فيه الإذن، وليس هو بلازم. إذا رأى الإنسان أن ينتقل من هجرها في المضجع إلى حل رابع سيأتي ذكره، له أن ينتقل. إذا كان لم تكن من عادته ضرب النساء، أو كان كذلك أيضا يذكر ما بينه وبينها من سابق عشرة وأمور نعم جميلة أو نحو ذلك، فامتنع عن ضربها مراعاة لحقها أو لأهلها الذين أكرموه أو نحو ذلك، فله ذلك. ليس الضرب بلازم، إنما الضرب مأذون به مباح إذا كان ضربا غير مبرح. هذا شرع الله، وإذا جاء إلى أهل بيت امرأة بنتهم أو أختهم وقالت إن زوجي مد يده علي، فلا يستعجل في تأجيج الخلاف بين الرجل وامرأته، وإنما عليهم أن يتعقلوا وأن ينظروا إلى سبب ذلك وإلى مكان الضرب وكيفيته. فإذا كانت هي المخطئة عليه، سبته، تكلمت عليه، على أهله، على أمه، على أبيه، على نحو ذلك، وهو يعظها ولا تتعظ ويهجرها ولا تنتفع، فضربها ضربا غير مبرح في غير الوجه، فله ذلك، أذن الله له بذلك، أذن الله له بذلك. فأولياء المرأة يقولون: أنت تستأهلين هذا، لماذا فعلت كذا، لماذا ما استمعت الوعظ ولا النصح ولا، ولماذا تخطئين عليه هذا الخطأ، له ذلك. ويقولون لها: هذا شيء أذن الله به، لكن إذا جاءت وقد لطمها في وجهها، كسر عظمها، خضر جلدها، هنا يقفون معها لأنه تجاوز المأذون له ضرب غير مبرح إذا ضرب، وليس الضرب بشيء لازم كما أسلفنا قبل قليل. لكن المقصود أن الأسرة تتعقل هذه المسألة، فإن كثيرا من ممن يدعو بحقوق المرأة اليوم يرى أن هذا أمر منكر وأنه جريمة في حق المرأة، لماذا يمد يده عليها؟ نعم، يكون خطأ إذا ضربها في وجه أو آذاها بضربه، أما إذا ضربها ضربا غير مبرح فإن هذا لا يجوز، إذا يعني فإن هذا لا يحرم بل مأذون به شرعا، إنما الذي لا يجوز هو ما سبق. نعم، وعلى المسلمين أن يزنوا الأمور بشرع الله لا بنظر الغرب الداعين إلى ما يسمى بتحرير المرأة، والذين يجرئون النساء على أزواجهن ويزعمون أنهم يطلبون حقوقهن وهم يريدون بذلك إفسادهن، لأنه ليس هناك أصلح للمرأة من شرع الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تقوى على الرجل حتى تكون سليطة عليه ومؤذية له وقوامة عليه ونعم نحو ذلك. وربما قامت بعض المنظمات بتغذية الخلافات وتقوية جانب المرأة على الرجل، ويسعين وإن يتوكلن بمحامين لهذه المرأة، قل لها: المحامي علينا، أنت تطلقي منه، ويسعون إلى الفرقة كفعل الشياطين، كفعل الشياطين الذين يفرقون بين المرء وزوجه. ولا يجوز للرجل أن يعتدي حدوده، له حدود، فالمرأة ليست عنده أمة ولا قيمة لها، وليست عنده قيوم عليه، بل هو القوام عليها. وقوله واضربوهن كما قلنا على الترتيب، الظاهر ذلك أنه على الترتيب، يبدأ بالأخف فالذي بعده فالذي بعده. فبعض النساء ينفع فيهن الوعظ، وبعضهن لا يقطع فيهن وعظ ويضر بهن الهجر، فإذا هجرها زوجها رجعت. وبعض النساء لا ينفع فيهن إلا الضرب غير المبرح، ولهذا قال الله عز وجل: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تبغوا عليهن طريقا، إذا أطاعتك بالوعظ فلا تنتقل إلى الهجر والضرب. والشافعي يرى أنه يجوز ضربها عند أول النشوز، فيرى أن الواو لا تفيد الترتيب، وأنه إن ضرب قبل الهجر أو هجر قبل الضرب أو ضرب أو وعظ بعد، يعني ما ضرب قبل الوعظ، أن هذا كله جائز، أن الواو لا تفيد الترتيب. ومذهب أحمد أنها تكون على الترتيب، وهذا أحسن، وإن لم يكن بلازم لكنه أحسن، يبدأ في علاج الأمور بالأخف فالذي يليه، فالأخف الوعظ، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب وهو أشد الثلاثة. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تطلبوا عليهن سبيلا، فإن فعلتم فقد اعتديتم، إن الله كان عليا كبيرا. عليا كبيرا، وهذا في ضمنه الدعوة إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى العلي الكبير. فلا تظلم المرأة، فإن الله علي وهو القاهر فوق عباده، وكبير عظيم سبحانه وتعالى. وهذا يشبه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري، وقد جاءه من خلفه وأبو مسعود يضرب غلاما له بالسوط، يضرب غلاما له بالسوط، فقال له: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فمن شدة الغضب لم ينتبه لصوت النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى، فلما كرر عليه التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط السوط من يدي أبي مسعود رضي الله عنه، فقال له عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، إن الله كان عليا كبيرا، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله يا رسول الله. قال: أما إنك لو لم تفعل لمستك النار. وهذا يدل على أن مكافأة من أسيء إليه نوع من التخلص من الذنب ومن الظلم. فالمرأة إذا ظلمها زوجها فإن الله علي كبير، لا يخفى عليه شيء، هو مطلع على فعله معها. نعم. ولهذا قال: إن الله كان عليا كبيرا. قال: قال ابن الجوزي رحمه الله: فإن أطعنكم، قال ابن عباس يعني في المضجع، في المضجع يعني رجعت إلى زوجها، وليس هذا فقط في المضجع، وإنما في طاعة بشكل عام، لأن الوعظ والهجر والضرب ليس لأجل المضجع وحده. فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فلا تتجن عليها العلل. وقال سفيان بن عيينة: فلا تكلفها الحب، لأن قلبها ليس في يدها. وقال ابن جرير: المعنى فلا تلتمسوا سبيلا إلى ما لا يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل، وذلك أن تقول لها وهي مطيعة لك: لست لي محبة، فتضربها أو تؤذيها. إذا أطعتك هذا الذي لك عليها فيه السبيل، أما ما عدا ذلك فليس لك عليها سبيل، والله المستعان. بقي الحل الرابع، وهو سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وهو قول الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. بعثوا الحكمين، حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج، سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. قال ابن كثير رحمه الله: ذكر حديث قال: قوله واللاتي تخافون نشوزهن، أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن. والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنها، المبغضة له. فما تظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته، وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. فضل أي الرجل أفضل من المرأة، والإفضال أي المال ونفقه ونحو ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وهكذا قال وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فآبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. ورواه مسلم ولفظه: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولهذا قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أي يذكرها بمثل هذا الحديث. وبمثل حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين قاتلك الله لا تؤذيه، فإنما هو عندك قليلا يوشك أن ينتقل إلينا، أو كما جاء في الحديث. فالحورية من الحور العين تغضب على الرجل الصالح إذا آذته امرأته وتدعو عليها تقول قاتلك الله. قال: وقوله واهجروهن في المضاجع، ذكر نحو من الأقوال، وذكر حديث: فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع. قال حماد يعني ابن سلمة يعني النكاح يعني الجماع. وفي السنن والمسند من عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ ما حق امرأة أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قوله واضربوهن، قال أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح، كما ثبت في مسلم عن جابر. واتقوا الله في النساء، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان أي أسيرات، ولكم عليهن أن لا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، أي لا تدخل بيتها شخص زوجها يكرهه، يقول لها فلان لا يدخل بيتي، وإن كان قريبا لها لا تدخل بيتها إلا من يأذن زوجها بإدخاله، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذا قال ابن عباس وغير واحد ضربا غير مبرح. قال الفقهاء: هو ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا، هذا معناه. قد جاء عن ابن عباس جاء عن ابن عباس، وجاء من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرت النساء على أزواجهن، يعني قال لهم: لا تضربوا إماء الله، أي لا تضربوا النساء. فتطاولت النساء، ذئرت أي ارتفعت النساء على أزواجهن، يعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ضربهن فرخص في ضربهن. يعني قال إذا كان قال الحال قد وصل إلى هذا فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، لما منعهم أن يضربوا النساء تقوت النساء، ولما أذن لهم وقعوا في النساء ضربا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. وهو الصحيح مسند شيخنا رحمه الله. وأما الحديث الذي رواه أحمد لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته، هذا فيه رجل مجهول، فإن الرجل قد يضرب امرأته ظالما وقد يضربها وهو محق. نعم. قوله إن الله كان عليا كبيرا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. كلام جميل، نكتفي بهذا، نكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.